لهداهم اقتدى فاهتدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به. أسعد الله مساءكم بالمسرات والمبشرات وجمل أوقاتكم بالطاعات والقربات. أولا أحمد الرب على ما أكرم به وأسدى من نعم تعد ولا تحصى، فله المنة العظمى. وأعظم هذه النعم ما تقضى به الأعمار وتنصرم به الأوقات طلبا لمرضات ربنا الكريم الغفار. وأثني بالشكر العاطر والثناء الوافر على الإخوة القائمين على هذه المحاضرات النيرات، والشكر موصول للإخوة النبلاء الأخوات الكريمات، فأنتم متفضلون علي محسنون إلي، متع الله بذكركم الأسماع ونفع بعلمكم الأصقاع. وثالثا، هذه المحاضرة في الأصل كانت لفضيلة الشيخ المحقق والناقد المدقق الشيخ علي العمران، أقر الله العين بسلامته ونفع الخلق بفوائده. ورسم هذه المحاضرة طالب العلم والقراءة، والقراءة طريق العلم، وشرفه بشرفه، بها تكتسب القريحة القوية واللغة العلية والمعرفة الثرية، فتكن له ملكة تقوى بها على الابتكار والإبداع. فمتى أدرك الطالب أن القراءة ضرورية في حياته العلمية سهل عليه بعد أن يجعلها عادة يومية، فصابر وثابر فأنجح بعد توفيق الرب جل وعلا. وعزوف كثير من الطلبة عن القراءة والمطالعة وعدم الرعاية والعناية من أسباب انتشار الجهل ودروس العلم. فالكتاب يقرأ ثم يشرح ثم تورد عليه الإيرادات والمعارضات والسؤالات والمناقشات، فصارت القراءة باعثة على حياة العلم. وهنا تولاكم الله خمسة معالم في باب القراءة لطالب العلم. المعلم الأول، النية خير مطية، أن يصحح الطالب النية في قراءته ابتغاء وجه ربه، فغايته نفع نفسه والمسلمين. وينبغي لنا معشر الطلبة أن نحتبل كل صادرة وننتهز كل واردة باستحضار النيات، فتنقلب العادات عبادات. وهذا باب من أبواب التجارات لمن وفقه رب الأرض والسماوات. وأما المعلم الثاني، الهمة الندية جادة كل مرتبة عالية. فليعلم الطالب أن القراءة التي يريد بها بناء علمية مفتقرة إلى المجاهدة والصبر، فالعلم لا ينال بالتسويف والأماني، فالأماني رأس مال المفاليس، وقال ابن الجوزي رحمه الله وغفر له: والهمة مولودة مع الآدمي، ومن كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. ولا بد للمعالي من همة تباري وصبر يحاكي، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فشمر عن ساعد الجهد والصبر بطرحك ملاحفة النوم لإدراك الروم. حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل، ولو أن في شرف المأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل. فعرف قدر الوقت وأنه خزانة العمل، وما أكثر ما فرطنا بالتسويف والكسل بما ضيع من الزمن. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع وأن يتدارك وقته بما ينفعه. فالعمر طيف نائم وقيلة راحل. وأما المعلم الثالث: من أحسن التدرج في التلقي نال الأمل في الترقي. فالقراءة تؤخذ بالتدرج شيئا فشيئا، فلا يهجر الطالب على الكتب الكبيرة ولما يقوى عوده، فهذه الحال مظنة الانقطاع. وكما قال الزهري لتلميذه يونس: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بالشيء مع الأيام والليالي. وكما قال الخطيب رحمه الله تعالى: العلم أو القلب جارحة من الجوارح، تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من دون ذلك، وكذلك منهم من يمشي فراسخا في يوم، ومنهم من هو دون ذلك. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الآخر يروم عمل الأول تشبها بغيره، لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. فيبدأ الطالب أولا في قراءته بكتب اعتنت بآداب طالب العلم، وهذه الآداب تكون مع ربه وفي نفسه ودرسه، فيتخلق بالأخلاق الرضية ويصون نفسه عن الأفعال الردية والأفكار الدنية، فتورث هذه القراءة سمتا ودلا وهديا في أقواله وأفعاله. فزينة الطلب الأخذ بالأدب، وكما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ويكرر القراءة مرة بعد مرة ولا يزهد فيها ولا يزهد. والكتب في هذا الباب متواترة، من أحسنها أي في باب آداب طالب العلم جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ومن الكتب السهلة النافعة كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى ورفعه، حلية طالب العلم، وكذلك كتاب لشيخ المربي عبد العزيز السدحان معالم في طريق الطلب. وأما المعلم الرابع: أن يكون له استعداد نفسي واستعداد عملي واستعداد علمي. وأما الاستعداد النفسي صلاحية المحل للانتفاع بما يقرأ، بأن يستحضر الغاية والثمرة من القراءة، والذي يجمع هم القلب على الفعل محبته، والمحبة أصل كل شيء. فإذا دخل العلم من باب الحب فليس من وراء ذلك شيء. وهذه الشهوة يدوم بها الطلب ولا يسرع إليها الملل، حتى تجد من هذه حاله غلبت محابه آلامه. وتحضركم قصة شيخ الإسلام لما قال له الطبيب: مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقال رحمه الله: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة دفعت المرض؟ فقال: بلى، فقلت له: فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا أمر خارج عن علاجنا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من لم تغلب لذة إدراكه للعلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم، وإلا رجي أن يكون من جملة أهله. وهذا ابن عقيل وقد بلغ 80، قال: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حالة راحتي، وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجد وأنا 20. وما أجمل ما قال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. والصور في هذا الباب في حبهم للعلم كثيرة تنظر في مظانيها، ومنها كتاب الشيخ علي العمران عفاه ربنا الرحمن المشوق إلى القراءة وطلب العلم. وأما الاستعداد العملي ومنه تهيئة المكان المناسب واختيار الوقت الملائم لانشراح نفسه وإقبال قلبه، ومن تهيئة المكان ترتيب المكتبة أولا ترتيبا يرتضيه ألا يضيع وقته في البحث عن كتاب رامه. واختيار وقت القراءة يختلف باختلاف المقروء، ولكل واحد منا ساعة نشاط فليحرص على اغتنامها خاليا قلبه. ومنهم من يجعل له قبل القراءة عادة يومية، فإن فعلها نبهته أن يقرأ. ومنه أي الاستعداد العملي القلم والدفتر لمن رام نيل المدرج، فاجعل التقييد جادة لك في القراءة بتدوين الفوائد والمسائل التي تحتاج إلى مزيد نظر وإنعام فكر. ولا تغفل عن التدوين، ولا تغفل عن التدوين، فما جال في الخواطر من فوائد فرائد، فكم من فائدة لم تحفل بها فتحت أبوابا لم يسبق إليها. وأما المهارات في تقييد المعلومات علم يدرس، فخذ منها ما يناسبك. فمنهم من يجعل له رموزا في باب التدوين فيقول: هذا اللون الفلاني للمراجعة، واللون الآخر للمناقشة، والآخر للحفظ. ومنهم من يجعل له حروفا فيقول: الحرف الفلاني فائدة في علم كذا وهكذا. ومنهم من يجعل هذه الفوائد ليست في أصل كتابه بل في كناشة خاصة، أي في دفتر خاص. ومنهم حرسكم الرب من يجعلها في دفتر، أو من يجعلها في ملف في هذه الأجهزة الحاسوبية. والبرامج والتطبيقات في الأجهزة كثيرة، منها تطبيق كناشة وكذلك تطبيق دول. وأما الاستعداد العلمي ومنه أن يحدد نوع القراءة وأنواع القراءة، أوصلها بعضهم إلى 20 نوعا. والمبتدئ في القراءة تكون قراءته ضربة لما يستقبل من كتب حتى تكون له عادة لا ينقطع عنها. ومنه اختيار الكتاب المقروء بما يناسب حاله بمشورة أهل الفن، وليجعل له وردا مقروءا يزيد فيه شيئا فشيئا فالقلب جارحة من الجوارح، وليس للمرء من دهره إلا ما تعود. والسيل إنما هو اجتماع النقط. ويتخذ في باب القراءة، يتخذ له من الأقران من يعينه على القراءة مذاكرة ومناقشة، فالمناقشات من أعظم الوسائل في تحصيل المعلومات. وقلما نوقش رجل في مسألة فنسيها. وكذلك يجعل هذا الكتاب المقروء تعليما وتدريسا لغيره، فالتكرار يورث الإتقان، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. وكما قال الخليل رحمه الله تعالى: اجعل تعليمك دراسة لك، لأن في التدريس والتعليم سؤالات ومناقشات، وكما تعلمون السؤالات مفاتيح العلم، السؤالات مفاتيح العلم. وهذا ما أردت بيانه بما يناسب المقام، وأعلم أن سد مكان الشيخ أو أن مكان الشيخ لا يسد، لكن نسدد ونقارب، وهذا ما جاد به سمح به الوقت وجاد به الخاطر. وفي الختام أسأل الرب عز وجل أن يجعلنا ممن دعته تباشير التوفيق وأبواب القبول للتمكن من رحمته وطلب الوصول إلى محل أهل ولايته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وآله، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله فضيلة الشيخ محمد على ما قدمت، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في موازين حسناتك من يمتعك بالصحة والعافية.
اللهم آمين.
شيخ، في سؤال ورد لأخ، أقرأه عليك إذا تكرمت.
تفضل يا شيخ.
جزاك الله خير. الأخ شافع برهان يقول: هل يجوز جمع بين نيتين في طلب العلم من أجل الدنيا والآخرة معا؟
الأصل في طلب العلم إخلاص النية لله عز وجل ابتغاء وجه الرب، والنية قصد القلب العمل تقربا إلى الله عز وجل. فطلب العلم، من طلب العلم لغير وجه الرب عز وجل كان ممن تسعر بهم النار. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه ورجل تعلم العلم وعلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فألقي في النار، أعاذنا الله وإياكم. أما ما يأتي بعد ذلك، بعد إخلاص النية من أمور الدنيا، فلا بأس بها. فطالب علم يدرس في كلية الشريعة، ونيته أن ينفع نفسه بأن يرفع الجهل عن نفسه وعن الخلق، ثم إن أتى بعد ذلك بتخرجه في الكلية، لا من الكلية وظيفة أو منصب أو غير ذلك، فهذه من نعم الرب عز وجل. نعم،
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. في أخت تسأل تقول: هل يصح قراءة الكتب الشرعية مع شرحها من المشايخ في اليوتيوب وغيره، أم لابد من أخذها من المشايخ مباشرة؟
الأصل يا إخوة وأخوات في طلب العلم التأدب بآداب الشيخ، أما جمع المعلومات فهذه على قارعة الطريق، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحضر في مجلس حديثه كما قال ابن عدي في الكامل 3000، 2000 يهتدون بهديه رحمه الله تعالى، و1000 يكتبون الحديث. فالعلم يؤخذ من أفواه المشايخ أو من أفواه الشيوخ وغيره، أي أقصد في هذه البرامج من الدروس المسجلة. أما الغاية من حضور مجلس الدرس، الغاية أن تتأدب بسمت الشيخ بهديه ودله وسمته. وأما من لم يسمح وقته بحضور هذه الدروس، فهذه الدروس مسجلة في هذه البرامج الحاسوبية وغيرها. وفي حضور الدروس وفي اغتنام الأوقات، الشيخ عبد الرحمن كلمة بديعة للأديب المصري أحمد أمين في اغتنام الأوقات، منهم من يقول: لا أجد الوقت في المطالعة والقراءة. طالب العلم إن لم يجعل له جدولا يسير عليه منذ صباحه إلى نومه فلا يتعب، فلن يخرج إلا برؤوس أقلام، كما نقول الشيخ عبد الرحمن مثقف. أما طالب علم مؤصل لابد له من جدول. ويقول أحمد أمين يا الشيخ عبد الرحمن والإخوة والأخوات: قليل من الوقت. هذه كلمة حق لها أن تكتب، قليل من الوقت يخصص لشيء معين يجعلك أرقى مما تتخيل وأكمل مما تتصور. فنسدد ونقارب بعد توفيق الرب عز وجل.
بارك الله فيك الشيخ. هذا السؤال يعني من باب الترتيب والتنظيم. يقول السائل: ماذا يفعل من كتب ودون في الماضي ولم يجعل علامات خاصة بهذا التدوين ويريد مراجعة هذه الملاحظات بحسب المواد المطلوبة؟ يقصد كيف يرتبها؟ هل من نصيحة؟
نعم، المهارات في باب التدوين كثيرة الشيخ عبد الرحمن. فمنهم من يجعل التدوين في أول الكتاب، إن مر عليه فائدة في صفحة كذا جعلها في أول الكتاب فيقول: صفحة كذا فائدة كذا. ومنهم من يقيد هذه المعلومة في نفس الصفحة بأن يجعل لها مثلا لونا خاصة أو حرفا معينة. ومنهم الشيخ عبد الرحمن والأخوة والأخوات يصور هذه الصفحة، ثم بعد ذلك تنقل هذه الصور إلى ملف PDF وتحفظ في هذه الأجهزة. فالتدوين مطلوب في باب القراءة، فهذه الفوائد إن جمعت بعيد سنة مثلا، إن كان له جدولا مرتبا منظما، خرجت له ملفات كثيرة يفيد منها ويستفيد بمشروع علمي بتصنيف، بتحقيق، باختصار وغيره.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، جزاك الله خير شيخنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلت، جزاكم الله
جزاك
خيرا.
الله خير الشيخ عبد الرحمن، والشكر لكم وللإخوة والأخوات، الحمد لله رب
آمين.
العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين. آمين.